أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من النقطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا من النقطة التي أشكل فيها المحقق العراقي، وإن شئت فقل أصحاب القول بالعلية على كل من لا يقول بالعلية، وهي أنه أصحاب القول بالعلية قالوا حتى لو تعذر جريان الأصول في كل الأطراف فإنه لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف ببركة الترخيص المشروط. وقلنا الترخيص المشروط ما دام ممكنا فدليله معه، وهو أن الضرورات تقدر بقدرها، وبالتالي إذا جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون بعض الأطراف لا تجد الموافقة القطعية، بخلاف مسلك العلية. بناء على مسلك العلية، العلم الإجمالي إلا لعدم جريان الأصل ولا بطرف، كما أن علية كما أن العلم الإجمالي إلا للمنع من جريان الأصول في كل الأطراف، كذلك هو علة للمنع من جريان الأصول ولو في بعض الأطراف. إلى الآن تبين بأن الترخيص المشروط غير تام. انتهينا، قلنا أن الترخيص المشروط يعني إشكال أصحاب العلية بالترخيص المشروط، الترخيص المشروط غير تام. هلأ لماذا غير تام؟ كل قد اختار مسلكا في عدم تماميته، لكن في الخلاصة الشهيد الصدف في الحلقة الثالثة تعرض إلى 5 أجوبة، الجواب الخامس عبر عنه أنه التحقيق في الجواب، وتبين بأن الترخيص المشروط غير تام. إذن إلى الآن لم يبقى فرق ما بين العلية والاقتضاء، لأنه بالنهاية الأصول لا تجري في كل الأطراف، وهذا مسلم عند الجميع، مخالفة قطعية. لا تجري في بعض الأطراف على مسلك العلية واضح، إشكال الذي أشكل العلية غير تام، فأن الترخيص المشروط في بعض الأطراف لا يجري. إذن لا يوجد فرق بين العلية والاقتضاء في النتيجة الأخيرة. نظريا نعم يوجد فرق، يعني إذا بتحب نظريا تقول مسلك العلية مبتني على كذا، قواعده كذا، أدلته كذا، مسلك الاقتضاء أيضا نفس الشيء، لكن في المحصلة الأخيرة كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية. من هنا جاء المحقق العراقي وأشكل، قالكم ماذا تفعلون في المورد الذي سابقا، عن ماذا كنا نتكلم؟ الآن سنتحدث عن مطلب جديد، لكن سابقا عن ماذا كنا نتكلم؟ شبهة الترخيص المشروط ما هو موردها؟ موردها فيما لو كان كلا الأصلان مجرى الأصل المؤمن وحصل التعارض، مع أن إلا أصلا لا ثالث لهما. قلت لا يجري بشكل مطلق، جيد، أشريه بشكل مشروط. الآن قاب جيد، كأن لسان المحقق العراقي يقول حتى لو لم تمت شبهة الترخيص المشروط ماذا تفعلون في الموارد التي يجري أصل مؤمن في طرف وفي الطرف الآخر لا يوجد أصل لا مؤمن ولا منجز؟ يجري أصل مؤمن في طرف، لسنا بحاجة هنا لشبهة الترخيص المشروط، قلنا وأعيد بحاجة إليها أين؟ في مورد الأصل في كل الأطراف مع حصول التعارض، نحل التعارض برفع اليد عن إطلاق الأحوال. سؤال: ماذا تفعلون لو جرى الأصل المؤمن في طرف وفي الطرف الآخر لا يوجد أصل أصلا لا مؤمن ولا منجز؟ يا أصحاب غير العلية، الآن عم بعبر هالتعبير غير العلية لماذا؟ لأنه بكلمات السيد الشهيد تبين بأنه في علية واقتضاء، وماذا يوجد أيضا؟ لا علية ولا اقتضاء. وقلنا هذا لعله ما أدري من يعني الشهيد الصدر هلأ الذي أشار إليه، هلأ معه حق ما معه حق بحث آخر، لأنه عادة المعروف المتداول على الألسن حتى في كتب الخارج علية واقتضاء لا ثالث لهما. جيد، أبرز هذا الاحتمال المحقق العراقي أنه بناء على القول بالاقتضاء لا مانع من جريان الأصل في طرف، فليكن الطرف الآخر ليس من المورد للأصل لا منجز ولا مؤمن. إذا مورد للأصل المنجز انحلال حكمه، ولذا هذا مورد اتفاق بين العلية والاقتضاء أن العلم الإجمالي لا ينجز. وإذا كان مورد للأصل المؤمن خذ هذا البحث السابق. إذا ورد أي إشكال، إشكال الترخيص المشروط من جماعة العلية على الاقتضاء. إذا الآن عندنا مطلب جديد، انحلال حكمي لا يوجد، ولسنا بحاجة إلى مشكلة الترخيص المشروط لتأتي بأجوبتك بأن الترخيص المشروط غير ممكن. علم إجمالي في أحد الطرفين من الأطراف، العلم الإجمالي يجري أصل مؤمن، وفي الطرف الآخر أصلا ما عندنا أصل، لا مؤمن ولا منجز. حينئذ على طبق القواعد، جماعة القول بالعلية يقولون بعدم جريان هكذا أصل مؤمن، لأن علم إجمالي علة لعدم جريان الأصول في كل الأطراف. ما دام لا يوجد انحلال لا حقيقي ولا حكمي، فهو علة لعدم جريان الأصل المؤمن. بينما بناء على جماعة غير العلية لن يكون هناك مانع، لأن غير العلية يقولون إن لم تتعارض الأصول ما عندنا أي مشكلة، ومفترض أن هنا لا يوجد أصل آخر يعارض الأصل المؤمن الجاري في الطرف الذي هو مورد للأصل المؤمن. رد المحقق النعيمي قال هذا فرض نظري لا واقع له بين أيدينا، لأنه أي طرف من الأطراف إما مورد للأصل المؤمن أو مورد للأصل المنجز، إما مورد للأصل المؤمن أو مورد للأصل المنجز. فجاء المحقق العراقي فقال لا، هذا له أمثلة، وذكر مثال، وأصبح هذا المثال محلا للأخذ والرد في علم الأصول، ومنه تفرعت أشياء. سيد الشهيد يذكر ثلاث حالات في كتاب الحلقة الثالثة، وهذا البحث أيضا من الأمور إلا العلماء مش موجود بالكتب الدراسية، أكيد مش موجود في الكتب الدراسية، بأنه كيف يمكن أن يكون أحد الأطراف مورد لأصل مؤمن، أحد الأطراف مورد لأصل مؤمن، الطرف الآخر لا يوجد شيء. وتعتبر إذا تمت حالة من هذه الحالات الثلاثة المذكورة في الحلقة الثالثة فهو ثمرة القول بين العلية والاقتضاء، هذه من ثمرات القول. طبعا البحث السابق أيضا ثمرة من الثمرات، يعني أن الترخيص المشروط، بس لأنه دفعنا الترخيص المشروط لم تبقى ثمرة، ولكن لو تم إشكال الترخيص المشروط عند البعض لكان أيضا شو ثمرة من الثمرة. على أي حال، بس هذه بتكون ثمرة عملية، ذلك بحث نظري يرد على الاقتضاء دون العلية، أما ببحثنا بتكون ثمرة عملية. ثمرة عملية بما أي معنى؟ يعني على الاقتضاء لا تجب الموافقة القطعية، وعلى العلية تجب الموافقة القطعية. ومن هنا ابتدأ السيد الشهيد أن يذكر هذه الحالات حالة بعد حالة. الحالة الأولى، فيما لو كان عندنا إناءان، الإناء الأول مجرى لأصل الطهارة فقط، الإناء الثاني مجرى للاستصحاب ولأصل الطهارة. وهذا فيما لو كان الإناء الأول غير معلوم، غير معلومة حالته السابقة، بينما الإناء الثاني معلومة حالته السابقة. إذن الآن علمنا إجمالا عندنا إناءان بين أيدينا، إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، والله بالله وقعت قطرة دم في أحد المائعين، أحد المائين. و الإناء الأول غير معلومة حالته السابقة، قهرا لا يوجد أصل إلا أصل واحد وهو أصالة الطهارة. أما في الإناء الآخر عندنا استصحاب الطهارة لأن الحالة السابقة معلومة، وعندنا أصالة الطهارة، استصحاب الطهارة وأصل الطهارة ويجريان، استصحاب أركانه متوفرة لأنه يوجد شك مع يقين سابق، وقاعدة الطهارة موضوع الشك، وهذا مورد مشكوك. جيد، هذا المثال حتى يعني مبني هذا المثال على القول بأن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة كما هو رأي مشهور الأصوليين، المحقق النعيمي والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي على ما يبدو، هؤلاء كلهم يقولون بأن الاستصحاب ماذا؟ حاكم على قاعدة الطهارة. ماذا يعني حاكم على قاعدة الطهارة؟ يعني عندما يجري الاستصحاب موضوع قاعدة الطهارة يرتفع بالتعبد، إذا قهرا إذا الموضوع ارتفع بالتعبد المحمول لا يجري، يعني قاعدة الطهارة لا تثبت الطهارة إلا عند تحقق موضوعها، وما جريان الاستصحاب لا يبقى مورد لقاعدة الطهارة. إذا اتضح البحث يعني هذا الفرض كله الذي نتحدث عنه، نبدأ بتبيين الثمرة. سهل وبسيطة هذه الحالات الثلاثة اللي احنا نراها، جدا سهل وبسيطة ما فيها صعوبة. طبعا هذه حالات يعني ممكن تلاقي أمثلة، يعني ليست الأمثلة مقتصرة على هذه الثلاثة، هذه ثلاثة ممكن تكون عامة، ممكن أن نجد في علم الأصول أكثر من مثال. ولذا السيد الخوي أبرز أمثلة أخرى مرتبطة بالصلاة وقعدة الطهارة وغير قعدة الطهارة، وقعت محلا من الكلام أيضا في بحث الخارج. ولذا لن نعبر بأنه عندنا ثلاثة أمثلة، بل سنعبر عندنا شو؟ ثلاث حالات. جيد، إذا في هذه الحالة الأولى ماذا يحصل؟ أصل الطهارة بالإناء الأول يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني. لماذا؟ لأنه يلزم من جريان الاثنين مخالفة قطعية، وهي إما ممتنعة ثبوتا أو إثباتا، وجريان في طرف دون طرف ترجيح من دون مرجح، والترخيص المشروط باطل. النتيجة يتعارض أصل الطهارة مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، يتساقط. بعد أن يتساقط استصحاب في الإناء الثاني يحيى أصل الطهارة في الإناء الأول. لماذا؟ لأنه كان الذي يرفع موضوعه هو الاستصحاب، وإذا الاستصحاب لا يجري، يعني لا يوجد تعبد بالطهارة، تعبد بإلغاء الشك بالطهارة، فيتحقق موضوع استصحاب أصل الطهارة، وإذا تحقق الموضوع جرى أصل الطهارة. وأصل الطهارة عندما يجري ماذا يعارضه في الطرف الآخر؟ لن يعارضه شيء. هل يعارضه أن نعبر هذا التعبير، لن يقع طرفا بالمعارضة. لماذا؟ لأن المفترض أنه أثناء المعارضة لا وجود له، ولا يحيى إلا بعد المعارضة وتساقط الطرفان، فكيف يمكن أن يكون طرفا بالمعارضة والحال أنه أثناء المعارضة لا وجود له؟ إذن تصبح النتيجة هكذا، بأن الإناء الثاني يجري فيه أصل طهارة، وفي الطرف الأول لا يوجد عندي لا أصل مؤمن ولا أصل منجز. فإذا ما ذكره المحقق العراقي هذا المثال يكون مصداقا له، إلا مع غض النظر عن الأخذ والرد الطويل المذكور في البحوث العلمية. إذا بهذا المقدار يثبت بأن الإناء الثاني تجري فيه أصالة الطهارة ولا يعارضها شيء في الإناء الأول، لأن الأول لا تجري فيه، يفرض بأن سقط وأصل منجز لا يوجد، فيجري الأصل المؤمن من دون معارضة على القول بالاقتضاء وعلى القول بالعلية، يمتنع الجريان. نقرأ هذا المقدار. وفي ضوء ما تقدم بعد أن بطل إشكال الترخيص المشروط، وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن. على كل حال يعني سواء كنا من القائلين بالعلية أو القائلين بالاقتضاء، لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. متى يأتي؟ هلأ مباشرة. خير البر عاجله، جريان الأصل في بعض الأطراف، في بعض الأطراف بلا معارض. قال: اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، أدلة الأصول لا تفي، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. الحالة الأولى: ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين، ماذا تريد من الأصلين الطوليين؟ أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا. مثال ذلك: أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، الأول مجرى لأصالة الطهارة فقط لأننا لا نعلم حالته السابقة، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، لكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. ما بيقبل السيد الشهيد هذا الكلام. طبعا إذا ما قبلنا هذا الكلام قد تبين نفس هذه الثمرة لكن بطريقة أخرى، لكن هذه الطريقة الأخرى لن تكون شو عم فتش على كلمة، مين بيقول لي إياها؟ لن تكون أخرى. ليش؟ لأنها ستدخل في الحالة الثانية بناء على عدم الطولية. حينئذ الحالة الأولى من سمخ الحالة الثانية لن تكون على مثال آخر للحالة الثانية. فإذا هذا والطولية بناء على مسلكهن، مسلكهن. حينئذ فقد يقال في مثل ذلك أن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني. هذا طبعا ما قلت ليش إذا ما فش، ولكن إن شاء الله لحرك لح تعرف ليش، يعني ستدخل الحالة الأولى في الحالة الثانية، لما نشرح الحالة الثانية رح تعرف ليش لماذا ستدخل هناك. إن أصالة الطهارة فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، يعني لن تكون أصالة الطهارة في الطرف الأول معارضة لأصلين في عرض بعضهما البعض. أصالة الطهارة في الإناء الأول فقط وفقط وفقط تعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، ولا تعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني، لأنها أصالة الطهارة في الإناء الثاني متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة. شو يعني متأخرة؟ على التفسير، يعني متوقفة على عدم الاستصحاب، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتان، ثبوتا المقتضي موجود، قعدت الطهارة موضوع الشك في الطهارة، لكن إثباتا عم يرتفع موضوعه. لماذا؟ لأنه في حكومة، مش وجدانا وتكوينا عم يرتفع، الحكومة عم تقول أتعبدك بعدم التحقق، فالموضوع متحقق، لكن مقتضى صناعة عالم الإثبات والتعارض ما بين الاستصحاب والبراءة، والتعارض عادة وين بيكون؟ بعالم الإثبات، ما في تعارض بعالم الثبوت، كما تقدم في أول هذا القسم الثاني عندما ذكرنا الفوارق بين الأصول العملية الشرعية والعقلية. قال بالعقلية لا تعارض لا إثباتا ولا ثبوتا، بالشرعية تعارض إثباتا لا ثبوتا. إذن فبالتعارض عادة ما يكون بعالم الإثبات، مشكلة بعالم الإثبات. ولذا قال إن المقتضي لها إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم. ما هو الأصل الحاكم؟ هو الأصل الصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين أصل الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا فيها؟ تفش بيع الجول، لأنه عبالك لا يمكن أن تكون طرف فيه. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا، أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وجرى الأصل الطولي في الإناء الثاني وهو أصل الطهارة بلا معارض. الحالة الثانية، الحالة الثانية نفترض هكذا، أيضا عندي إناءان، هو الإناءان يجري في الأول أصل ويجري في الثاني أصل، لكن هول أصلين من سنخ بعض بخلاف الحالة الأولى. بالحالة الأولى ماذا كان؟ الأصل في الإناء الأول أصل طهارة، الأصل في الإناء الثاني استصحاب، والاستصحاب والأصل وأصالة الطهارة كل واحد من سنخ، كل واحد له دليله الخاص فيه، تلك أدلتها قاعدة الاستصحاب، وتلك أدلتها مشاهد أدلة أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة. أما ببحثنا لا، الإناء الأول مجرى لأصل، الإناء الثاني مجرى لأصل، لكن هذان الأصلان من سنخ واحد، ويجري أصل آخر في الإناء الثاني، وهذا الأصل الآخر لا يجري، يعني أصلا بحد نفسه حتى لو ما في معارضة لا موضوع له في الطرف الأول. جيد؟ كمثال الاستصحاب يجري، استصحاب الطهارة يجري في الطرف الأول، استصحاب الطهارة يجري في الطرف الثاني، وفي الطرف الثاني تجري قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة موضوع غير متحقق أصلا في الطرف الأول. هلأ طبعا هذا بده شوي تمثيل لأنه مثاله صعب، ولذا السيد الهاشمي عنده تعليق على الكتاب الموضح، هلأ بذكر. حينئذ سيجري أصل الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض، وهذا المثال لا يتوقف على أن نقول بأن الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة. إذا قلنا الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة خب شبه تار أصل الطهارة وأصل الطهارة يتعارضان، حينئذ يبتدئ اقتضاء قاعدة الطهارة. يقول حتى لو لم يكن أصل الطهارة وقاعدة الطهارة في طول الاستصحاب بل كانت تجري في عرضه، مع ذلك يجري أصل الطهارة من دون معارض. لماذا نتكلم هذا الكلام؟ سيتضح. يعني لا يعني حتى لا يقول شخص بأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول في آن واحد يعارض أصلان استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وأصالة الطهارة في الإناء الثاني. الجواب أبدا. لماذا؟ لنكتة، وهي أن في الطرف الأول وفي الطرف الثاني الذي يجري استصحاب من سنخ واحد. وهذا ماذا يولد؟ الآن أقول ماذا يولد، لكن بداية بحاجة إلى معرفة مثال. لكن ليتضح هذا المثال نستعين بمطلق فقهي. بالفقه عنده النزاع، لأن أصالة الطهارة بلا إشكال تجري في مورد الشكل في النجاسة العرضية، واللي هي أغرب موارد شو؟ موارد ابتلاءات المكلفين. والله نشك في طهارة هذه الطاولة، أو هذه الطاولة بالأصل طاهرة، إذا كانت نجسة فنجاستها شو؟ عرضت عليها. أشك في نجاسة الثوب، أشك في نجاسة الماء، وهكذا. طب هل تجري في مورد الشك في النجاسة الذاتية؟ يعني هل يستطيع الفقيه، لنفترض أدلة طهارة ونجاسة الكتابة تعارضت تساقطت وصلت النوبة للأصول العملية، هل يمكن أن يكون من الأدلة أصالة الطهارة؟ أصالة الطهارة هنا أين نجريها؟ في مورد الشك في النجاسة الذاتية. تجري أم لا تجري؟ في خلاف بين العلماء في الجرائم. الآن مثالنا مبني على أن أصالة الطهارة لا تجري في مورد الشك في النجاسة الذاتية، فتجري فقط وفقط وفقط في مورد الشك في النجاسة العرضية. إذا اتضح نأتي إلى مثال. عندنا إناء من الخل، علمت والله تنجس أحد، لكن سابقا كانوا طاهرين، خل من اللي قلبك بحبه، علمت نجاسة أحدهما، لكن إما الأول لانقلابه خمرا وإما الثاني لملاقاته للنجاسة، حينئذ بداية يجري الاستصحاب. نضع يدنا على الطرف الأول، والله بالله طالله في الصباح كان طاهرة لأنه كان خل، أشك الآن في نجاسته لأنه أشك في انقلابه إلى خمر، فأصبحت شو؟ طهارة. ثاني عين هذا الكلام، في الصباح لم يكن قد لاقى النجاسة، الآن أشك في ملاقات النجاسة، أصبح بالطهارة. هو أصالة الطهارة تتعارض وتتساقط. عندنا في الطرف الآخر ماذا يوجد؟ أصالة الطهارة، أصالة الطهارة، ولا يعرض في الطرف الأول لأنه المفترض الآن من جماعة أنه شك في النجاسة الذاتية لا تجري أصالة الطهارة، حينئذ سيجري أصل الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. وهذا أصل الطهارة لا يعرضه شيء، يعني بالطرف الأول لا يعرضه شيء، ماذا يعرضه؟ أصل الطهارة في الإناء الأول لا يجري في حد نفسه، مقتضي لجريانه لا يوجد. استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، في الإناء الأول، الجواب أبدا. حتى هذه الكلمة التي نريد أن نقولها، حتى لو لم يكن بين الاستصحاب وأصلت الطهارة في الإناء الثاني، حتى لو لم يكن يوجد شو؟ طولية. لماذا؟ لماذا في هذه الصورة استصحاب الطهارة في الإناء الأول لا يصلح لأن يعارض في آن واحد استصحاب الطهارة في الإناء الثاني مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ الجواب لأن هذا معناه أنه يوجد تعارض داخلي في نفس الدليل. أي دليل؟ لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك يقول أنا عندي إطلاق يشمل كلا الطرفين، لا يمكن التمسك بالإطلاق لكل الطرفين لأنه مفترض مخالفة قطعية. طب لطرف دون طرف، ترجيح من دون مرجح، هذا معناه يعبر عنه تعارض داخلي. تعرف شو تعارض داخلي؟ إذا هالتعبير شوي هيك حسيته عم بيوجع لك راسك، شيله، عبر تعبير آخر، إجمال في دليل الاستصحاب. إن دليل الاستصحاب لا يستطيع أن يشمل كلا الطرفين. دليل لو سألته وأذن له في الكلام أي طرف يشمل؟ يقول لا أعرف. هذا معنى إجمال. إذن نتيجة التعارض الداخلي والإجمال الموجود في دليل الاستصحاب، فيعود دليل الاستصحاب في داخله لا يشمل لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني، يعني ببطل عنده اقتضاء لأجل الإجمال للشمول ولا الفرق. حينئذ أصل الطهارة موضوع متحقق بطرف، ولا إجمال في أنه يشمل طرف دون طرف، لأنه مفترض الطرف الأول شك في النجاسة الذاتية، ومن جماعة أن أصل الطهارة لا تجري في النجاسة الذاتية. إذن كل المقتضيات موجودة لألا، ولا يوجد إجمال ولا يوجد تعارض داخلي في أحشائها، فتجري أصل الطهارة في الطرف الآخر من دون، في الطرف الثاني من دون معارض. إذن بلحاظ هذا المثال لا يفرق إذا قلنا الاستصحاب حاكم، قلنا شبهتان أما حتى لو لم يكن حاكم، مع ذلك استصحاب الطهارة في الإناء الأول لا يستطيع أن يعارض أصاب الطهارة في الإناء الثاني، لأن استصحاب الطهارة مبتلى بالتعارض الداخلي الموجب للإجمال المانع من الشمول لأي طرف من الأطراف، فيبقى أصل الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض. هذه حالة ثانية تبرز الفرق والثمرة بين العلية والاقتضاء. قال: ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. لك لاحظ دليل الأصل، يعني عندي دليل واحد بيشمل الطرفين مع بعض، المثال استصحاب، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. مثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة. هلا هيدي بدها شوية توضيح، شو يعني واحد فقط مورد لأصالة الطهارة؟ إلنا عنده تعليق السيد الهاشمي بيذكر بأنه فيما لو كان أصل الطهارة قلنا لا يجري في مورد الشك في النجاسة الذاتية، والمثال أني ذكرته. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، تجري أصالة الطهارة بدون معارض من دون فرق، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية. لماذا؟ وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها، ما هو طرفها؟ الإناء الثاني. أصالة الطهارة في طرفها، يعني في الطرف الذي تجري فيه أصالة الطهارة، وبحسب مثالنا الإناء الثاني لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر الذي هو الإناء الأول بحسب الفرد، بحسب الفرد لأنه شك في النجاسة، مش واجب، شك في النجاسة الذاتية، لا يشمل، يتعارض الأصلان. أما الثاني، طب لماذا لا يعارض الاستصحاب؟ فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. الحالة الثالثة
في حرب الطرق
في تعارض، شو المشكلة؟ يتعارضان داخليا. لا يجري أصلا، أصلا هذا معناته حتى لو نقول معارضة، حتى لو كان في دليلان معارضة، مش انه بيجري لحظة عرفت كيف على توقيت مش عارف شو بيجبن وبعدين بيتساقطوا، أصلا لا يجري، سواء كانت نقطة في معارضة خارجية أم كانت داخلية، خبرين معتبرين، واحد بدل على الوجوب واحد بدل على الاستحباب، تعارضوا وتساقطوا، شو يعني؟ التعبير مهم إلى أنه يجري آنا ما فيعارضه الآخر الذي يجري آنا ما فيتساقطان، لا يجري أصلا. بس غاية الأمر بالمعارضة الخارجية لا يجري لوجود المانع، من البداية لا يجري لوجود المانع، أما بالمعارضة الداخلية لا يجري لوجود الإجمال الداخلي، مش لوجود مانع خارجي. لكن ولما تقول معارضة لا يعني لا يجري أصلا. وين؟ ايه مش مشكلة، نقطة داخلية نقطة الإجمال صح، بهالحالة اللي عم تحين نحكي بحثنا.
الحالة السابقة
لا، الحالة السابقة كان قاعدة الطهارة، الحالة الأولى أصدق عن الحالة الأولى كان يجري أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة دليلان، هون يجري لا يجري مش لتعارض داخلي بل لمانع خارجي. ومنها نتركها في يوم زبطكم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.